بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 18 من شهر محرم العام 1435 من الهجرة، الموافق 22 من شهر نوفمبر لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وانتهينا في الدروس الماضية من الكلام على الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. ومعنا إن شاء الله جل وعلا اليوم الركن الأخير وهو الركن السادس، الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر، هذا الركن السادس من أركان الإيمان. ولا يخفى على الجميع أهمية هذا الركن ودقة مباحثه والخلل الذي حصل فيه، خلل عظيم جدا منذ أواخر عصر الصحابة، الخلل في هذا الركن وفي فهمه وفي اعتقاده حصل في أواخر عصر الصحابة منذ أن نبتت نابتة في البصرة تتكلم في القدر وتنفي علم الله جل وعلا السابق، كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في مباحث هذا الباب أو هذا الركن. كأنهم هنا في هذا الكتاب كأن المؤلفين اكتفوا بشيء يسير في هذا الركن يليق بالجهة التي كتب هذا الكتاب لتعليمها، وهي الجهات يعني التي فيها مسلمون ما زالوا في طور البداية. لذلك رأيت أن أضيف عدة إضافات لهذا المبحث يحتاجها طلابنا وطلاب العلم بعامة وطلابنا بخاصة. وقد كنت تكلمت في هذا المبحث في شرح العقيدة الطحوية في 17 درسا، وأخذت من الدروس الأولى حوالي 7 دروس بعض الأشياء التي قد تصلح في معنا في هذه الليلة، ولعلنا نوفق بإذن الله جل وعلا للانتهاء من هذا المبحث بكامله في هذه الليلة، فإن بقي وقت أو بقي شيء في الكتاب الأصلي لم نتكلم فيه فأنتم بالخيار، إما أن نمر عليه سريعا أو نؤجله حسب التيسير وحسب ما يتسع بالوقت. قلت في دروس الطحوية هناك في أهمية الإيمان بالقدر ما ذكره ابن عباس وذكره الشارح، القدر نظام التوحيد. ابن عباس يقول القدر نظام التوحيد. أكثر الذي سأذكره الآن غير موجود عندك الكتاب، ممكن تعلقه في تعليقه عندك في الهوامش أو في كتاب أو دفتر خارجي. ابن عباس يقول القدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده. من وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيب توحيده. من وحد الله لكن لم يؤمن بالقدر في أي جهة من جهات التي سنذكرها، سواء بالعلم أو بالكتابة أو بالمشيئة أو القدرة والإرادة، فقد نقض تكذيب توحيده. يعني سيأتينا إن شاء الله جل وعلا يعني صور من ممارسات الناس في العصر الحاضر في التكذيب والجهل ببعض مراتب التوحيد. أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما ذكره ابن عساكر في تاريخه تاريخ دمشق قال: القدر سر الله، القدر سر الله فلا تكشفه أو فلا تليه، يعني فلا تدخل فيه بما لم يؤذن لك بالدخول فيه، ولا تبحث فيه بعقلك تقول لماذا أعطى هذا ولم يعطي ذاك، لماذا أمرض ذاك ولم يمرض هذا، لماذا أغنى هذا ولم يغنني، لماذا مات هذا صغيرا ولم يعمر كما عمر فلان أو علان. لا يجوز أن تدخل في القدر بهذين السؤالين: لما وكيف، لما وكيف. لا تقل لربك جل وعلا لما فعلت هذا، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الملك ملكه والخلق خلقه، يفعل فيه وفيها ما شاء سبحانه وتعالى. لا تسأل ربك هذين السؤالين: لما وكيف، لأنك عبد عاجز فقير. هذه كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الفقرة الثالثة أو الثانية: العلم بالقدر علمان، علم بالقدر موجود وعلم بالقدر مفقود. علم بالقدر موجود، سندرسه إن شاء الله جل وعلا الليلة، الإيمان بمراتب القدر، الإيمان بمرتبة العلم وأدلته، الإيمان بمرتبة الكتابة، الإيمان بمرتبة المشيئة النافذة، الإيمان بمرتبة الإرادة التامة والمشيئة النافذة القدرة الشاملة. هذا علم في القدر موجود، يجوز لنا أن نتفقه فيه ونتعلم فيه. وهناك علم في القدر مفقود، علم مفقود لا يجوز لك أن تبحث عنه. علم في القدر مفقود كما ذكرت أمثلة قبل قليل. لا تقل يا رب لما فعلت هذا ولما لم تفعل. أول من خاصم في القدر وأول من خاصم رب العالمين في القدر هو إبليس. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قال: رب بما أغويتني، فاحتج بالقدر، فاحتج بالقدر على معصيته وعلى إغواء للناس، فهو أول من خاصم ربه في القدر. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذر أصحابه من الخوض في القدر بما لم يأتي به الشرع، حذرهم في عدة أحاديث، منها ما رواه الطبراني وحسنه الحافظ العراقي وابن حجر أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لا تتكلم في الصحابة بسوء، لا تتكلم إلا بخير. ليس عندك علم تتكلم فيه بخير عن الصحابة تمسك لسانك، ولا تتخذهم حكاية تحكي بها في المجالس وتستهزئ وتسخر منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا ذكر الأصحاب فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. إذا ذكر القدر فأمسكوا، هذا على ما ذكرنا، لنا أن نتكلم في القدر بما علمنا، فما لم نعلمه نسكت عنه. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وهم يتكلمون في القدر، فغضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، يعني من شدة الاحمرار، وقال: أبهذا أمرتم أم بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، انظروا إلى الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. هذا المطلوب منا، أن نؤمن بالقدر ونعمل بالشرع، نؤمن بالقدر ونعمل بالشرع، نعمل بالأمر وننتهي عن النهي، ونعلم أن كل شيء بقدر، وليس مطلوب منا أن نتخاصم ونتجادل في القدر، إنما هلك من كان قبلنا بذلك. بحث القدر كتبت فيه كتب من قبل مطولة، بعضها مطول وبعضها مختصر، من الكتب الكبيرة التي ألفت القدر كتاب ابن القيم المعروف شفاء العليل، وهناك كتابات مفردة للمتقدمين والمتأخرين، يعني قبل ابن القيم هناك كتاب القدر للإمام ابن وهب، كتاب مشهور وموجود ومطبوع، وأيضا كل من تكلم في شرح حديث جبريل عليه السلام في أركان الإيمان شرح هذا الركن شرحا موسعا، ومن هذه الشروح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية اسمها شرح حديث جبريل، شرحها الشيخ الرشقي حفظه الله تعالى، وكذلك لها الشيخ الفوزان شرح عليها ولغيرهما. فإذا مبحث القدر كتبت فيه كتابات من المتقدمين والمتأخرين، هو مبحث يعني مخدوم ومبذول. مبحث القدر وما كتب للإنسان في كتابه السابق، وما كتب في اللوح المحفوظ، وما سيكون من الخواتيم لكل شخص، ما سيكون من الخاتمة، وما كتب لك في الكتاب السابق، وما كتب لكل إنسان، أقلق مضاجع الأبرار والمقربين. فأقلق مضاجع الأبرار والمقربين خوف الخواتيم، الأبرار والمقربون يخافون من الخاتمة بما يختم لهم. الأبرار كانوا يخافون من الخواتيم، والسابقون كانوا يخافون من السوابق، يعني مما سبق لهم في الكتاب المبين الأول في أم الكتاب. لا يدري أحدهم ماذا كتب له مع شدة عمله واجتهاده، لا يدري ماذا كتب له ويخاف من الخاتمة. ابن رجب رحمه الله تعالى قال: وقال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. يعني كانوا إذا تذكروا أم الكتاب ولا يدري ما ختم له به في أم الكتاب، لا يملك عيونه أو عينيه أو عينه من البكاء، وكان سفيان الثوري يشتد قلقه من السوابق والخواتم. وهؤلاء أئمة كبار، أئمة كبار معروفون بالزهد والورع والاجتهاد في العمل، ومع ذلك يخاف من الخاتمة، يخاف من الخاتمة. وكان مالك ابن دينار يقوم أول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا ربي أو يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ في أي الدارين منزل مالك ابن دينار؟ وكان يجتهد طيلة ليله، وكان من القائمين العابدين. وقال ابن دقيق العيد في شرح على 40 نوية في حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا الحديث أوقف العلماء في التأمل فيه وفي شرحه، كيف إنسان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويختم له فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار؟ فأهل العلم لهم فيه، يعني كل واحد ينظر فيه من ناحية. ابن دقيق العيد في شرح على 40 يقول: إنه لم يكن عمله صحيحا في نفسه، وإنما كان رياء وسمعة، يعمل للناس ويعمل أعمال صالحة عظيمة ويجتهد اجتهادا بالغا، لكنها ليست خالصة لله جل وعلا، فيختم له بهذه الخاتمة السيئة والعياذ بالله تعالى. يقول: فيستفاد منه ترك الالتفات إلى الأعمال والركون إليها والتعويل على كرم الله ورحمته. يعني مهما الإنسان عمل واجتهد فإنه ينبغي عليه أن ينسى عمله، ويعلم أنه لن يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، ولن ينجو إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في هذا الحديث: وفيه أن الاعتبار بالخاتمة، أن الاعتبار بالخواتيم، يعني لا يغرنك ظاهر الشخص مهما كان، لأنك لا تدري بما يختم له، لا يغرنك ظاهر الشخص. ابن أبي جمرة كما ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه يقول: هذه هي التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال، لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم، مع ما هم فيه من حسن الحال، يعني شدة الاجتهاد، شدة العمل، كثرة العمل، طول العبادة. ومع ذلك هذا الحديث قطع أعناقهم وجعلهم في خوف دائم ملازم. لماذا؟ لأنهم لا يدرون بما يختم لهم. كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عندما يثني عليه أحد أو يطر عليه أحد كان يقول: اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون. لأن الناس قد تمدح وتثني ولا تعرف الطوية. ابن رجب يذكر من فوائده حول هذا الحديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فلا يكون بينه وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، يقول ان ذلك او انما ذلك لدسيسة في باطنه، لدسيسة في باطنه او لخبث في داخله. يعني قد يكون باطن الانسان منطوي على شيء خبيث من حقد او ضغينة او نفاق او نحو ذلك، فيختم له والعياذ بالله بهذه الختمة السيئة، لدسيسة في باطنه. هذا الكلام الذي ذكرته باختصار شديد ينبهنا على ان الانسان لابد ان يفتش في داخله ويفتش في ذاته ويخاف على نفسه، يخاف على عمله. قد يتعب الإنسان ويجتهد الاجتهاد الطويل للعمل الظاهر لكنه لا يفتش عن هذه الدسيسة الموجودة في داخله، فيخسر أمرين، يخسر الدنيا والآخرة، يخسر الدنيا بطول العمل وكثرة الاجتهاد، ويخسر الآخرة بالبوار والخسران الذي يترتب على ذلك. فعلى الإنسان أن يفتش في عمله ويكون دائما مراقبة لعمله. هذه مقدمة. القدر في اللغة قيل أن معناه تهيئة الشيء لما يصلحه أو الإحاطة بالشيء، وعندنا في الكتاب القدر مصدر قدرت الشيء أقدره قدرا وقدرا، أي أحط بمقداره، يعني معنى القدر أهل العلم ذكروا فيه معاني عديدة في لسان العرب وفي غيرها، يعني لن أتطرق إليها الآن، ولكن سنمشي مع التعريف التي عندنا شيئا فشيئا، والفرق بينه وبين القضاء. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. القدر في الشرع يقول هنا هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق لذلك. وبعض العلم يقول هو ما يجمع علم الله جل وعلا بما سيكون وكتابته للمقادير ومشيئته لها وخلقه لها، يعني أخذوا مراتب القدر وجعلوها في تعريف واحد. قال الله جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ابن عباس يقول بأن هذه الآية في القدرية، ذوقوا مس سقر، يعني جهنم الذين أنكروا القدر، مع أفرة الأدلة من الكتاب والسنة في هذه المسألة، إلا أنه خرجت بدعة في هذه الأمة تكذب بالقدر في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل تكذب بأول مرتبة من مراتب القدر وهي مرتبة العلم. يقولون بأن الأمر أنف مستأنف جديد، وأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. قال بهذه المقالة الخبيثة في البصرة رجل يدعى بمعبد الجهني، فجاء من البصرة شخصان طالبان للهدى والعلم إلى بلاد الحجاز ليسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل أهل العلم. فوثق لهما ابن عمر، جاء حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن عمر، فوثق لهما الصحابي الكبير العابد العامل العالم عبد الله بن عمر ابن الخطاب. فاختلف من جانبيه وقال له إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يتعمقون في العلم ويقولون إن الأمر أنف، أن الله جل وعلا لا يعلم ما سيكون إلا بعد وقوعه. فغضب ابن عمر غضبا شديدا وقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والله لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر حديث جبريل الطويل، حديث أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. إذن هذه أول نبتة في إنكار القدر، إنكار المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم، علم الله جل وعلا. قيل بأن معبد الجهني أخذ هذه البدعة الخبيثة من رجل نصراني كان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر اسمه ثوسن، وقيل أنه أخذها من رجل مجوسي اسمه سنسوين. مرت هذه البدعة كما قلت، أو قبل ذلك معبد الجهني قتل على يد الحجاج بن يوسف الثقفي بعد سنة 80 من الهجرة. تلقف هذه البدعة من معبد الجهني رجل اسمه غيلان، غيلان الدمشقي. نظره عمر بن عبد العزيز في خلافته وجعله يقرأ الآيات من سورة ياسين التي فيها إثبات القدر، وتعهد غيلان أن لا يتكلم في هذا الأمر حتى مات عمر بن عبد العزيز. فتكلم بعد ذلك في عهد هشام بن عبد الملك، فأحضر له الإمام الأوزاعي فناظره في هذه المسألة ثم أباح دمه، فقتل في عهد هشام ابن عبد الملك بعد هذه المناظرة. وكان فيما نظره به أنه قال له اقرأ الحمد لله رب العالمين إلى أن وصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين. فقال على أي شيء تستعينه، أشيء بيدك أم بيده؟ يعني إذا كان الشيء بيدك فلا معنى لاستعانتك به، وإذا كان الشيء بيد الله جل وعلا فهذه حجة عليك، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، يعني حتى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا من العجائب أن رجلا جاء إلى عمرو بن عبيد القدري الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله جل وعلا، وقال له قد سرقت ناقتي فادعو الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد القدري الذي ينكر مرتبة المشيئة والقدرة على أفعال العباد، قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقة هذا الأعرابي فردها عليه. فكان هذا الأعرابي أفقه من عمرو بن عبيد، فقال يكفيني، يعني خلاص دعاء كذا ما يلزمني. إذا كان لم يرد أن تسرق وسرقت فكيف إذا أراد أن يردها فكيف لي أنها سترد؟ يعني خلاص إذا كان عاجز الأمر الأول فإنه لا يستطيع أن يردها. فبهت عمرو بن عبيد، كان هذا أعرابي ليس له في العلم شيء لكنها الفطرة. عمرو بن عبيد يقول إنك لم ترد أن تسرق لكن سرقت، فرد عليه. فمعناه أن إرادة السارق غلبت إرادة الرب والعياذ بالله، فكيف سترجع إليه؟ فكان هذا الأعرابي أفقه من عمرو بن عبيد وأعلم منه بالقدر. هذه الطائفة الأولى نفاة العلم، علم الله جل وعلا السابق، صرح بتكفيرهم الأئمة كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. قال الشافعي: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، أو وإن جحدوه كفروا. والإمام أحمد قال: منكر العلم كافر. تصدى لهذه النبتة عدد من الصحابة الذين كانوا في وقتهم كابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم. فكان ابن عباس عندما كان يستسقي ماء زمزم فقيل له إنه خرجت نابتة تتكلم في القدر، قال: أو قد فعلوها؟ وكان قد عمي وذهب بصره، فقال: لئن أمكنني الله منهم أو من أحدهم، لو مسكت أحدهم لأدقن أنفه أو لأخنقنه. أي ابن عباس ذهب بصره ومع ذلك يقول: أريد أن أمسك واحدا من هؤلاء الذين ينكرون القدر فأفعل فيه كذا وكذا. من الكلمات العجيبة في ذلك كلمة سلام ابن أبي مطيع. سلام بن مطيع أحد العلماء يقول: أنا للحجاج أرجى مني لعمرو بن عبيد. أنا للحجاج أرجى مني لعمرو بن عبيد، يعني يرجو، هو يقول: قد ينجو الحجاج الذي سفك الدماء وقتل من قتل من التابعين، وأنا أرجو له النجاة أكثر وأعظم من رجاء لعمرو بن عبيد الذي ينكر القدر. لأن عمرو بن عبيد كما سيأتينا قيل أنه ينكر العلم يكون في المرتبة الأولى، وقيل بل هو ينكر مشيئة الله جل وعلا وقدرته على أفعال العباد، يعني القدرية الثانية. فمنكر القدر مقتضى كلامهم أنهم يطعنون في توحيد الله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم بهذا يطعنون في الربوبية، سواء الطعن في تصرف الله جل وعلا في ملكه بقدرته ومشيئته، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. هم يقولون لا، هم يقولون لا، الله جل وعلا يريد شيئا والعبد يريد شيئا فيكون ما يريد العبد، فهذا طعن في الربوبية. وأيضا يطعنون في أسماء الله جل وعلا وصفاته، لأنهم ينكرون علم الله جل وعلا، ينكرون علم الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا عليم بعلم، علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كل هذا لم يكن، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فمنكر القدر بمرتبتيه يطعنون في الربوبية وفي الأسماء والصفات، وكذلك في توحيد العبادة، لأن أفعال العباد هي من العبادات. وهم يقولون بأن كل شخص يخلق فعل نفسه، والعبد مستقل بفعله، ليس لله جل وعلا إرادة أو مشيئة أو قدرة على إيجاده كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. عمرو بن عبيد هذا الذي ذكرت له قبل قليل كان من الزهاد، كان زاهدا متقشفا عابدا، ومع ذلك كما قلت كان ينكر القدر. فتعرف على رجل اسمه واصل بن عطاء الغزال في مجلس الحسن البصري. واصل بن عطاء الغزال هو رأس المعتزلة. عندما سئل الحسن البصري سؤالا ما حكم مرتكب الكبيرة، فقام واصل بن عطاء واتكأ على سارية وقال هو في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، كما هو مذهب المعتزلة أنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة عندهم مخلد في النار. فكان واصل بن عطاء رأس المعتزلة عندما قال حسن اعتزلنا واصل، فانضم إليه عمرو بن عبيد مع تقشفه ومع زهده، ولكنه كان يقول كلاما خطيرا جدا، ويقول عن حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يكون علقة الى اخر الحديث، يقول يرد هذا الحديث ويقول لو سمعت من ابن مسعود ما قبلته، لا سمعت من رب العزة ما قبلته. فابن كثير يقول لو كان قال هذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذهبي يعلق يقول ولو لم يكن قاله فلعنة الله على قائله. فقد يكون الإنسان عابدا متقشفا زاهدا ولكنه منحرفا في الاعتقاد، منحرفا في الاعتقاد. فلذلك دائما نوصي الإخوة بالحرص على تعلم العقيدة وتعلم التوحيد من مصادره الصحيحة، لأن الخلل فيه كبير يحصل فيه بكثرة. يحرص الإنسان طالب العلم أن يكون في أول ما يحرص عليه من البدايات تعلم العقيدة وتعلم التوحيد وتعلم أركان الإيمان، لأنك كما سمعت وكما ستسمع أناس اجتهدوا في علوم كبيرة، اجتهدوا في عبادات، ومع ذلك لم يوفقوا للاعتقاد السليم. يعني إذا كان سلام بن أبي مطيع يرجو النجاة للحجاج ولا يرجوها لعمر بن عبيد، الحجاج المبيش الذي قتل من قتل من التابعين ومن غيرهم، ومع ذلك يقدم رجاء النجاة له أعظم من تقديمها لعمر بن عبيد. عمرو بن عبيد كان يدخل على الخليفة لتقشفه وزهده على الخليفة المنصور، والناس يطلبون الأعطيات منه، الناس يدخلون على الخلفاء يعطونهم المال والدراهم الدنانير، فكان عمرو بن عبيد لا يطلب لنفسه شيئا، فكان الخليفة يقول كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد، لأنه لا يطلب شيئا. ومع ذلك حصل عنده هذا الانحراف الشديد والعظيم في هذه المسألة. هؤلاء القدرية لهم مراتب. القدرية الأولى، المرتبة الأولى القدرية الغلاة، للقدرية الأولى نفاة العلم الذين يقولون إن الله جل وعلا لم يكتب شيئا في اللوح المحفوظ ولا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. هؤلاء القدرية الغلاة نفاة العلم. شيخ الإسلام يقول إن هؤلاء انقرضوا. القدرية الثانية، المرتبة الذين في المرتبة الثانية، الذين يثبتون العلم وينفون مشيئة الله جل وعلا وخلقه لأفعال العباد، ويقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، فالله جل وعلا ليس له تدخل في مشيئة العبد ولا قدرته ولا ما يوجد منه من الأفعال. فهم بهذا ضاهوا أو ضاهوا المجوس، بل هم تفوقوا عليهم. فالمجوس يثبتون في الكون خالقين اثنين، خالق للخير وخالق للشر، وهؤلاء أثبتوا أن كل مخلوق يخلق فعل نفسه، على خلاف بين أهل العلم هل هم ينفون عن الله جل وعلا أنه لم يخلق فعل العبد كله لا الخير ولا الشر، أم الشر فقط؟ شيخ الإسلام يقول الجميع، لأن هم يقولون بأن العبد يستقل استقلالا تاما في فعله بدون مشيئة لرب جل وعلا وبدون إرادة منه وبدون مشيئة في الخير وفي الشر. بعض العلماء يحكي أنهم يقتصرون في هذا على إرادة الشر فقط. فعلى كل حال القدرية الثانية الذين يثبتون العلم وينفون مشيئة الله جل وعلا وقدرته على خلق أفعال العباد، وأنه لا يكون في الكون إلا ما يريد، هم يقولون لا، قد يريد الله جل وعلا شيئا والعبد يريد شيئا، فالذي يوجد في الكون هو إرادة العبد. طبعا أصل الضلال في هذه المسألة وسبب الإشكال لكي تفهموا سبب الإشكال أنهم لا يفرقون بين الإرادة والمحبة، بين الإرادة والمحبة، يظنون أن كل ما أراده الله جل وعلا أن يوجد يحبه، وهذا خطأ. يظنون أن كل ما أراد الله جل وعلا أن يوجد في الكون يحبه، وهذا غير صحيح. بيان ذلك أن الإرادة نوعان، هناك إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية القدرية تتعلق بما شاء الله جل وعلا أن يوجد في الكون، سواء مما أحبه ورضي به أم لا، مثل وجود إبليس ومثل كفر الكافر ومثل معصية العاصي. فالله جل وعلا لا يحب إبليس ولا يحب كفر الكافر ولا يحب معصية العاصي، لكنه أرادها أن توجد قدرا وكونا في كونه لحكمة عظيمة. بعض هذه الحكم نعلمها وبعضها لا نعلمها. وجود إبليس من الحكم العظيمة التي تؤخذ من هذا، وجود إبليس وإغوائه لمن يغوي من الكفار والمنافقين وغير ذلك تسبب في جهاد المؤمنين، جهاد المؤمنين للكفار وجهاد المؤمنين للمنافقين. فمن هؤلاء فمن المؤمنين من يقتل في سبيل الله ويستشهد ويحظى بالدرجات العلى من الجنة بسبب هذا الجهاد، ومنهم من ينفق النفقة في هذا الجهاد فيؤجر عليها أعظم الأجر، ومنهم من يقتل في سبيل الله، ومنهم من كذا وكذا، ومنهم من يجاهد نفسه. وسوسة إبليس الشخص إذا جاهد نفسه عليها وانتصر عليه نال أعلى درجات الإيمان، وإذا هزم غلب وابتلي والعياذ بالله كان العكس من ذلك، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة التي بعضها نفهمها وبعضها لا، قد لا ندركها. إذا لابد أن تفرق بين الإرادة الكونية القدرية التي لا تتعلق بما يحب الله جل وعلا ويرضاه. الله جل وعلا أراد في الكون أن يوجد إبليس، وأراد أن يوجد الكفر والمعصية ونحو ذلك، ومع هذا هو لا يحبها جل وعلا. أما الإرادة الشرعية فتتعلق بما أحبه الله جل وعلا ورضيه وأمر به، تتعلق بما أحب الله جل وعلا ورضيه وأمر به. قد تجتمع الإرادتان كالصلاة، إذا صليت مثلا وأديت الصلاة اجتمعت فيها الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية أن الصلاة وقعت فعلا وقعت كونا. والإرادة الشرعية أن الله جل وعلا أمرك بالصلاة وأنت أقمتها. الله جل وعلا يحب الصلاة ويحب المصلين ويحب الداعين، دعوت في صلاتك وقرأت القرآن وسبحت، وهذا كله مما يحب الله جل وعلا. إذا عرفت الآن الفرق بين الأمرين، القدرية بأنواعهم سواء القدرية النفاة أو الغلاة كما سنأخذهم الجبرية، لم يفرقوا بين الإرادة وبين الإرادة وبين المحبة، فظنوا أن كل ما يوجد في الكون مما يحب الله جل وعلا. فنظر القدرية من المعتزلة وقالوا فعل العاصي ليس مما يحبه الله، فمعناه لم يرده ومعناه لم يشأه. فإذا هذا معناه أن يوجد في الكون ما لا يريد الله جل وعلا وما لا يشاءه، فإذا معناه عندهم بهذه الطريقة أوجدوا خالقين مع الله جل وعلا. الجبرية الذين يقولون بأن العبد مجبور على فعله وهم ضد القدرية، نفس القضية، قالوا طالما نحن نعمل هذه الأعمال ووقعت في الكون من المعاصي الزنا الفاحشة شرب الخمر، طالما هي وقعت في الكون وأرادها الله جل وعلا فمعناه أنه طالما أرادها رضيها وأحبها. فاعتقدوا وخرجوا بأن أعمال العبد كلها طاعات، كلها طاعات، وقالوا أصبحت منفعلا لما يشاء مني ففعلي كله طاعة منفعلا، ونسوا أن العبد فاعل ومفعول ومنفعل، كما سأتينا في السؤال المشهور هل العبد مسير أم مخير، سنجيب عنه إن شاء الله جل وعلا بعد قليل. العبد فاعل ومنفعل، هناك أشياء يفعلها بإرادته واختياره وقدرته ومشيئته الذي خلق الله جل وعلا فيه. فالله جل وعلا خلق العبد وخلق صفاته، خلق فيه القدرة وخلق فيه الإرادة خلق فيه المشيئة، فهو يفعل هذه الأشياء ويأتيها بهذه القدرة والإرادة والمشيئة التي خلق الله جل وعلا فيه. فالعبد الله جل وعلا خلق الذات وخلق فيها الصفات والأفعال، العبد ذاته وصفاته وأفعاله كلها مخلوقة لله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون. فالعبد فاعل ومنفعل، هم لم يفهموا هذا الأمر. الجبرية قالوا طالما هذا الأمر وقع في الكون فمعناه أنه أن الله جل وعلا رضيه وأحبه، فقالوا هذه المعاصي طاعات وقربات. إذن تجد الآن بعض الصوفية في اجتماعاتهم وفي خلواتهم يترخصون في الفاحشة وترخصون في إتيان النساء وترخصون في الزنا، وبعض هذه الأشياء يقولون هذه الأشياء وقعت بقدر الله والله جل وعلا أحبها ورضيها وهذه كلها طاعة. تفتحوا على الناس باب العلاج فيه المعاصي واستباحة هذه المحرمات بحجة أنها طاعة. أما القدرية المعتزلة الذين نفوا كما قلت العلم أو نفوا بعد ذلك المشيئة والقدرة والإرادة، هؤلاء نظروا للأمر والنهي، نظروا الأمر والنهي فاحترموا الأمر والنهي وقالوا نحن نعتبر بالأوامر وننتهي عن النواهي، يعني آمنوا بالشرع وكفروا بالقدر، نعتبر بالأوامر وننتهي عن النواهي، لكن هذه أشياء ليست مقدرة التي يعملها العبد، لأن عندهم الإشكال الذي قلت لكم. والجبرية عكسهم، الجبرية عكسهم، غالوا في إثبات القدر فأهملوا الأمر وأهملوا النهي، أهملوا الشرع. هاتان طائفتان. إذن عندنا الآن طوائف الناس في القدر. الطائفة الأولى القدرية النفاة، وهم على مرتبتين، المرتبة الأولى نفاة العلم، والمرتبة الثانية نفاة كما قلت المشيئة والقدرة، وإذا شئت أن تقول نفاة المشيئة والخلق. الطائفة الثانية الغلاة الذين غالوا في إثبات القدر حتى تركوا الأمر والنهي وتركوا الشرع، وهم الجبرية، وقالوا بأن الإنسان كالريشة في مهب الريح وكحركة المرتعش. فالجبرية وصفوا الله جل وعلا بهذا بالظلم، والقدرية طعنوا في التوحيد، طعنوا في التوحيد جل وعلا لأنهم نفوا القدر. نشأت طائفة ثالثة وهم الجبرية المتوسطة، وهم في هذا العصر الأشاعرة، الأشاعرة الذين تدرس مناهجهم في المعاهد الأزهرية وفي الكليات الأزهرية، فاخترعوا شيئا اسمه الكسب الأشعري، اخترعوا شيئا اسمه الكسب الأشعري، وظنوا أن هذا وسط بين الطائفتين، فقالوا العبد له قدرة ولكنها قدرة غير مؤثرة، العبد له قدرة ولكنها قدرة غير مؤثرة، فلبسوا على الناس. قولهم قول جبرية لكنهم لا يستطيعون أن يواجهوا المجتمع بهذا. ما معنى قدرة غير مؤثرة؟ يعني العبد له قدرة يفعل عندها لا بها، يفعل عندها، يعني مثلا هو يريد أن يأخذ السكين ويقطع الجبن، أو يقطع يأخذ السكين ويقطع غصن شجرة مثلا، فعندما يقترب السكين من الجبن أو من الغصن يحصل القطع، يحصل القطع عند ملامسة السكين لقطعة الجبن، ولا يحصل القطع بسبب السكين، فهم نفاة الأسباب. يعني يقولون السكين هذه ليست سببا في القطع، ولكن يحصل القطع عندها لا بها. يقولون ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. يعني أهل السنة يقولون الله جل وعلا خلق في هذه السكين وجعل فيها قدرة على القطع، وهي سبب من أسباب القطع. هم يقولون من يقول بهذا فهو مبتدع، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي، يعني نحن عندهم مبتدع، فذاك بدعي فلا تلتفتي. هذا الكلام موجود ويدرس في المعاهد التي على بعد أمتار منا، المعاهد الأزهرية، وهذا موجود في الجوهرة، جوهرة التوحيد التي ذكرنا لكم بعضا منها في دروس التحوية في الأسابيع الماضية. من يقل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت. فماذا يقول أشعرة؟ يقولون بأن العبد عنده قدرة لكنها قدرة غير مؤثرة، لا يفعل بها شيئا. إذن النتيجة أن قولهم هو قول الجبرية، أن العبد مجبر على فعله، وبناء عليه فإذا كان مجبر على فعله يحق الله جل وعلا يحاسبه، فهم بهذا يصفون الرب جل وعلا بالظلم والعياذ بالله تعالى، إذ هو يدخل النار أناسا على أفعال فعلوها هم مجبرون عليها. والله جل وعلا منزه عن الظلم سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فمؤدى كلام هؤلاء وصف الرب جل وعلا بذلك والعياذ بالله تعالى. الطائفة الثالثة أو الرابعة هم أهل السنة والجماعة، يقولون بأن الله جل وعلا هو خالق العبد وخالق أفعال العباد، وهو الذي خلق لهم القدرة والإرادة التي بهما يوجد الفعل. خلق العبد القدرة والإرادة التي بهما يوجد الفعل ويحاسبه على ذلك. مما قيل في مذهب الأشاعرة أبيات ذكرها عبد القادر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، مما يقال ولا حقيقة تحته، مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو لذي الأفهام، يعني شيء لا يعقله الشخص، أشياء ثلاثة تقال والشخص لا يفهمها، مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو لذي الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. فالكسب عند الأشعري من الأشياء الموجودة في الكون والتي لا يفهمها حتى الأشاعرة، حتى بعض الأشاعرة وكبار الأشاعرة لا يفهمونها ولا يستطيعون أن يفسروها للناس. بالنسبة للسؤال الذي يسأل كثيرا، هل الإنسان مخير أم مسير؟ جاء في أجوبة اللجنة الدائمة برقم 4013، قالوا الإنسان مخير ومسير. أما كونه مخيرا فلأن الله جل وعلا أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة. الله جل وعلا أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة، فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار ويختار ما يناسبه، وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي، واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصية الله ورسوله. هذا الوجه الأول، أن الإنسان مخير، عنده عقل يفكر به وعنده سمع يسمع به وعنده قدرة يعرف به يستطيع أنه يتحرك بها، وعنده إرادة يستطيع أنه يأخذ قرارا، فهو بهذا يكون مخيرا. يستطيع أنه يذهب إلى المسجد أو المقهى، يستطيع أنه يصلي ركعتين أو يقتل إنسانا أو يضرب إنسانا. كل إنسان يجد هذا من نفسه، كل إنسان يستشعر هذا من نفسه، عنده الأدوات التي يفعل بها وعنده القدرة والإرادة التي يوجد بهما الفعل. ثم قالوا وأما كونه مسيرا فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته، وما تشاءون إلا يشاء الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، هو الذي يسيركم في البر والبحر. وفي الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة كلها تدل على ما ذكرنا لمن تأمل الكتاب والسنة. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أيضا له جواب يقول فيه كما في مجموعة فتاوى في المجلد الثالث: هو مخير ومسير. نفس الجواب، مخير ومسير، مخير من جانب، مخير من جانب، لأن الله أعطاه عقلا وبصرا وأعطاه أدلة وأدوات ومكنه من الإيمان والعمل، مكنه من الإيمان والعمل، فهو قادر، العبد قادر وله إرادة وله مشيئة، يقدر أن يتباعد عن المعصية. فيقول: لا والله اليوم مانيش رايح المكان الفلاني الذي فيه معصية، أو سأذهب إلى الدرس أو إلى حلقة العلم أو القرآن. يقدر أن يتباعد عن المعصية، ويقدر أن يطيع وأن يعصي. بعض أهل العلم يعبر يقول: الإنسان ميسر، ميسر، وهذه أيضا موجودة في بعض أجوبة الشيخ ابن باز، الإنسان ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال يا رسول الله: أفلا نتكل يعني على الكتاب وندعي العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. طب واحد يقول: أنا سأمشي في المعصية وكذا لعلي من أهل الشقاوة. نقول: ما أدراك، هل أنت اطلعت على الكتاب السابق؟ هل أنت اطلعت على القدر؟ امشي في عمل أهل السعادة وأهل الطاعة لعلك تكون من أهل السعادة، لأنه كما قالوا: الأقدار غائبة والعاقبة مغيبة، لا أحد يدري لا القدر السابق ولا الخاتمة.